أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرض الثالث، وهو ما إذا فرضنا أن المكلف وجد معدنا مطروحا على الأرض وعلم بأن إنسانا استخرجه من الأرض وأعرض عنه، وعلم أيضا مضافا إلى ذلك أنه لم يؤدي شنو خمسه، فهل يجب عليه أداء خمسه أو لا؟ قلنا في المسألة الدرانيان، الرأي الأول يقول يجب عليه أداء الخمس باعتبار أن الخمس يتعلق بالعين نفسها، وخمس هذه العين المطروحة على الأرض التي وجدها هذا المكلف فليست منكم له، وإنما هي منكم هذا مستحق الخمس فيجب عليه إيصالها إليه، وهو معنى وجود دفع الخمس في المقام. الرأي الآخر يقول لا، أنه بالرغم من تعلق الخمس بالعين لكنه مع ذلك هي لا يجب عليه دفعها. لماذا؟ لأخبار التحليل، لأخبار التحليل التي تدل ومفادها هو هذا أنه لا يجب دفع الخمس إذا انتقل الخمس إليك ممن شنو لا يخمس. إذا انتقل الخمس إليك ممن لا يخمس فلا يجب عليك دفع الخمس، بل هو لك شنو على هذا مفاد أخبار التحليل. هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني يلاحظ عليه أمران. الأمر الأول أنه مبني على عموم أخبار التحليل لصورة كون من ينتقل منه الخمس عاطيا، وعدم اختصاص هذه الصورة ماذا؟ اعتقاد عدم حدوث الخمس، وهذا محل كلامه يأتي مفصلا، أن أخبار التحليل هل تختص بصورة اعتقاد عدم الخمس أو لا تشمل صورة ماذا؟ عدم أداء الخمس أو صيامان وتمردان مع اعتقاد وجوبهم. بعبارة أخرى، هل تختص بما ينتقل إليك من شخص لا يعتقد وجوب الخمس العامي وأمثاله لا يعتقد وجوب الخمس أصلا، فحينئذ تكون حلالا لك، أو لا تشمل حتى ما إذا انتقل إليك الخمس من شيعي مؤمن يعتقد وجوب الخمس لكنه لم يؤديه ماذا؟ أصيانا. طبعا محل كلامنا هو ماذا يا فرض الثاني؟ محل كلامنا هو أن المخرج للمعدن لم يؤدي خمسه مو اعتقادا بعد، ما اصطفنا للاعتقاد، وإنما لم يؤديه أصيانا وتمردان. فإذا شمول أخبار التحليل للمقام مبني على هذا التعميم، وهو محل كلام كما سيأتي مفصلا. الملاحظة الثانية أن الظاهر من أخبار التحليل هو اختصاصها بموردها، والمقصود من موردها هو ما ينتقل إلى المكلف من أموال ثبت فيها حقه عليه السلام بشراء ونحوه. ما ينتقل إلى المكلف من أموال ثبت فيها هذه الأموال حقه عليه السلام، ويكون الانتقال إلى المكلف ببيع وشراء ونحوه، ومقصود من نحوه يشمل الإرث يشمل الهبة وأمثال هذه الأمور. يجمع الكل هو أن ينتقل المال إليك من شخص بسبب من أسباب الانتقال، بحيث يكون تكليفك بدفع الخمس خلاف الإنفاق كما في الرواية. هذه النقطة، يكون تكليف من انتقل إليه الخمس بأداء الخمس هذا خلاف الإنفاق، هذا يجمع كل هذا. هذا أين يتحقق؟ في مهارة الشراء والبيع، في موارد ما إذا بذل من انتقل إليه المال بذل شيئا في مقابل ذلك المال حينئذ لا يستاهل أن تكليفه بدفع خمس من انتقل إليه مع بذله ما يقابله إلى الطرف الآخر هذا خلاف انصاف. واشترى هذه العين ودفع مالا في مقابل هذه العين تكليفه بأن يدفع خمس هذه العين هذا خلاف الانصاف. ويجري أيضا حتى في مثل الإرث والهبة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه في الإرث يثبت حق لمن انتقل إليه المال في جميع المال، فإلزامه بأن يدفع جزءا من هذا المال هذا يعتبر شنو؟ خلاف الإنصاف بالنسبة إليه. وكذلك الهبة، عندما يهب الإنسان الأول مالا ذي زيد وتعلق به الخمس، وقال بهذه الهبة يثبت حق لهذا الموهوب له في أن يتملك ماذا؟ تمام المال، تكليفه بدفع خمسه يكون خلاف الإنصاف. يجمع كل هذه الموارد هو هذا، أن يكون انتقال المال إلى المكلف الذي تعلق به حقه عليه السلام يكون انتقاله إليه بشراء ببيع بهبة بعرث، بحيث يكون تكليفه بدفع الخمس كما قلنا خلاف الإنصاف. والرواية التي تدل على ذلك هي روايات كثيرة، نصف الرواية واحدة منها هي ما روي في الباب الرابع من أبواب الأمثال الحديث السادس، ولعله هو عمدة هذه الروايات. الباب الرابع الحديث السادس وهي رواية يونس بن يعقوب، معتبر الرواية، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين الذي يبيع القماط. القماط هو حبال وسيور تستعمل لشكل قوان الحيوان عند ذبحه أو يلف بها الصبي عندما يقمط، تعبير متعارف. قال دخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت. حقك فيها ثابت، انتقلت إلينا لهذا سوق التجارة أموال أرباح وإن عن ذلك مقصرون. فقال عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. استفاد من هذه الرواية أن التحليل عمدة أدلة التحليل، أو من أدلة التحليل هذه الرواية، وهذه الرواية موردها ما إذا كان تكليف المنتقل إليه المال بدفع الخمس خلاف الإنصاف. ومن الواضح بعد هذا البيان، بعد هذا الاستظهار من أدلة التحليل، أن هذا لا ينطبق في محل الكلام. لماذا؟ لأن المفروض في محل الكلام أن المخرج بالمعدن شنو؟ أعرض عنه، أعرض عنه، فرق كلامنا هذا أنه أعرض عنه، فيكون أخذ الثاني الواجب له أسباب الحيازة الجديدة، ليس فيها انتقال وليس فيها تحويل من شخص شنو إلى آخر حتى يقال هذا انتقل إليه المال ممن لا يخمس، فحينئذ تحمله أخبار التحليل، وإنما هذا أشبه بالحيازة الجديدة والأخذ الجديد والاستيلاء الجديد بالضبط كما لو استخرجه من داخل الأرض. كيف إذا استخرجه من داخل الأرض تكون حيازة جديدة ويتعلق به الخمس؟ هنا بعد فرض إعراض المخرج عنه هذه حيازة جديدة للمعدن، والمفروض أننا لا نشترط في وجود الخمس شنو؟ إخراج من يجب عليه الخمس، مو شيء، هذا فرضنا عنه. وجده مطوحا على الأرض فيجب عليه دفعه شنو؟ خمسه، ولا تحمله أخبار التحليل، لأن أخبار التحليل مختصة بما إذا انتقل تجارة تجارة بأمثال التجارة المال ممن لا يخمس مع تعلق حقه به عليه السلام، إليك عندئذ تحمله أخبار التحليل، وأخبار التحليل في المقام قاصرة عن الشمول لذلك، وخصوصا يتأكد هذا المطلب الذي قلناه إذا التزمنا لأن الإعراض موجب لخروج العين المعرض عنها عن ملك المعرض. يعني هذه مسألة خلافية، أن الإعراض إعراض، هل يوجب خروج العين عن الملك أو لا؟ هناك خلاف. على بناء على أنه يوجب خروج العين عن ملك المعرض، مسألة لم تكن واضحة وخرجت عن ملكه، هذا حاجة قياسة جديدة، فإنه لم تنتقل إليه ممن لا يخمس، لا تعني يقال انتقلت إليه ممن لا يخمس، هذه حيازة جديدة لا تكون مشمولة بأخبار التحليل. واضح. الرأي الآخر يقول له أنها لا تخرج عن ملكه، وإن كان يجوز للآخر أخذها وتملكها والاستيلاء عليها، لكنها بمجرد الإعراض لا تخرج ماذا؟ عن ملك المعرض، وإنما تبقى على ملكه. هذا بالنسبة إلى الفرع الثالث أو الفرع الثالث، وتبين أن الصحيح فيه هو وجوب دفع الخمس أيضا كما في الفرع الأول والفرع الثاني. الفرع الرابع هو نفس الفرع الثالث لكن مع افتراض الشك في دفع الخمس وعدم دفعه، واضح. يعني أن هذا أخرجه إنسان قاصدا تملكه وحيازته حازه قطعا وأعرض عنه عن قطعا، لكننا لا نعلم أنه أخرج خمسه أو سنه أو لم يخرج خمسه، اكتشفنا بأنه أخرج خمسه أو لا. في هذا الفرض أيضا يوجد احتمالان أو يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول يلتزم بعدم وجوب الخمس عليه، بوجوب دفع الخمس عليه، أنا الرأي الأول يجب عليه أن يدفع الخمس. أو لا نذكر وجوب دفع الخمس، وإنما هذا الرأي الأول يلتزم بأن الفرض الرابع يدخل في الفرض الثالث بعد إجراء استفحاض عدم وجوب عدم دفع شنو؟ الخمس. بعد إجراء إطالة عدم دفع الخمس لأن العدم متيقن شاذقا قطعا ومشكوك شنو لاحقا في صفحة عدم دفع الخمس، وبذلك نحرم تعبدا شنو عدم دفع الخمس، فيكون حاله حال القرب شنو الثالث، فيجري فيه الكلام السابق ويجري فيه الرأيان السابقان، الرأي الصحيح هو وجوب دفع الخمس كما تقدم، والرأي الآخر اللي يسمى سيد القائل قدس الله نفسه كما قلنا هو أنه لا يجب عليه دفع الخمس لأنه مشمول بأخبار شنو التحليل. واضح. هذا توسع أن هذه الفرض الرابع حاله حال الفرض شنو الثالث، لكن جرمينة إطالة عدم دفع الخمس عند الشك في دفع الخمس باعتبار أن الدفع أمر حادث مسبوق بالعدم فيجري شنو؟ استصحاب عدم. هذا التوجه. توجه الآخر يقول لا، أن هذا الفرض الرابع يزيد على الفرض الثالث بشيء، وهو أنه يمكن في هذا الفرض الرابع التمسك ببعض القواعد وبعض الأصول لإثبات عدم وجود دفع الخمس حتى لو لم تتم اخبار التحليل. واضح. هذا يتميز باعتبار وجود حالة شك في دفع الخمس وعدم دفعه، يتميز ببعض القواعد والاصول التي تقتضي عدم وجود دفع الخمس. والمقصود بهذه القواعد والاصول امران، الامر الاول قاعدة اليد، والأمر الثاني إطالة الصحة. توضيح ذلك هو أنه قد يتمسك في المقام بقاعدة اليد، فيقال أن هذا المال الذي عثر عليه هذا المكلف وجده مطروحا على العارض، هذا المال قطعا كان قد ثبتت يد المخرج الأول عليه، لأن المفروض في محل كلامنا أن المخرج الأول قصد قيادته وتملكه، ثبتت يده على يزمان وليد إمارة ماذا؟ إمارة الملكية. طبعا يده ثبتت على جميع المال مو على جزء منه مو على أربعة أقناصه، وإنما ثبتت على كل المال تمام المال. وليد إمارة على الملكية فيثبت تمسكا بقاعدة اليد ملكية المخرج الأول لتمام شنو المال، واضح هذا؟ تثبت ملكية المخرج الأول لتمام المال تمام الخمسة أخماس. فإذا أعرض عنه وانتهت ووصل إلى من وجده هذا الواجب لا يجب عليه تفاخر. لماذا؟ لأنه بقاعدة اليد ثبت أن الأول ملك تمام المال، تمام المال هو ملك له، وهذا يعني أنه لا يوجد حق للغير متعلق بماذا؟ بهذا المال. لا يوجد حق للغير متعلق بهذا المال حتى يجب عليه إيصاله علما إلى مستحقه، وإنما هذا مال هو منكم لزيد، أعرض عنه زيد، أنا جئت لك ليحسه سيكون ملكا بتمامه لي، ولا يجب علي دفعتنا دفعكم فيه. واضح؟ صحيح أن المال عندما أخرجه هذا المخرج من الأرض تعلق بالحكم، صحيح، لكن نحتمل بلا إشكال أن هذا أدى بدلاتنا أدى خلقه بدفع القيمة، ممكن لا ممكن، مفروض أن هذا محتمل في المقام، من الممكن أن المخرج الأول أن المفروض الشك في المقام، ما عندنا علم بعدم دفع القيمة، واضح؟ إذا المفروض في محل الكلام الشك في أنه دفع الخمسة أو لا، إذا أكو احتمال أنه دفع شنو؟ خمسه قيمتان، فأصبح المال بتمامه شنو؟ ها؟ من كله للمخرج، فرفع بيد المخرج، وجد علامة وإمارة على الملكية، فيثبت ملكية المخرج بتمام المال، وأعرض عنه وانتقل إليه. فبالإمكان بناء على ذلك تملك تمام المال من دون أن يجب على الواجب إخراجه شنو خمسه. ومن هنا إذا عدلت قاعدة اليد لا تصل النوبة إلى التمسك بإستخاذي شنو عدم أداء الخمس. لماذا؟ لأن قاعدة اليد مقدمة على من؟ على الاستخاذ. قاعدة اليد تقرر يحرز بها ماذا؟ ملكية المخرج لتمام المال، وبالتالي ماذا؟ أداؤه الخمس، لأنه لا يكون مالكا لتمام المال إذا لم يؤدي شنو؟ ها؟ الخمس. فنحرز بها أداء الخمس، نحرز بها ملكيته لتمام المال. إذا عرضنا ملكيته لتمام المال خلص بعد ما يجب على الواجب شنو؟ دفع الخمس، لأنه إنما يجب عليه دفع الخمس باعتبار إحراز تعلق الخمس بالعين، فالعين المنتقلة إليه التي حازها خمسها ليس له، ليس ملكا له ولا للمخرج، لأنها ملك مستحق الخمس. وهذا فحينئذ يقال يجب عليه إيصال هذا الخمس إلى مستحقه. أما إذا أحرزنا ملكية المخرج الأول لتمام المال بقاعدة اليد، لأن اليد علامة على الملكية بلا إشكال، مو علامة على الملكية، واليد ثبتت على كل المال وعلامة على فهي علامة على ملكية كل المال للمخرج الأول، فلا يجب على الواجب بعد فرض الإعراض أن يدفع خمس هذا المال. هذه القاعدة الأولى، وهذه تكون مقدمة علينا على الاستحقاق. القاعدة الثانية هي التمسك بإطار التصحيح، التمسك بإصالة الصحة بدعوى أن إصالة الصحة في تصرف المخرج الأول في العين تقتضي أنه أدى خمس العين، وإلا لو لم يؤدي خمس العين لما صح تصرفه سنة في العين. هذا تصرفه هذه العين التي خمسها ليس ملكا له للمخرج، وإنما هي ملك مستحق الخمس، لا يجوز أن يتصرف فيها، لا يصح التصرف فيها ببيع بعبة بأي شيء كان، لا يصح هذا التصرف. فإذا أجرينا إصالة الصحة في التصرف في العين من قبل المخرج الأول يثبت بذلك ماذا؟ شنو؟ يثبت أنه أدى خمسها، وإلا لما صح هذا التصرف. يثبت أداءه الخمس لإصالة الصحة، وإذا ثبت أداء الخمس لإصالة الصحة لا يجب على الواجب أداء ماذا؟ أداء الخمس. وأيضا هنا يدعى أن إصالة الصحة مقدم على الاستفسار. هذا التوجه الثاني في هذه المسألة. نتكلم عن إصالة عن قاعدة اليد والإعلان هذا المقام، ثم نتكلم عن إصالة الصحة وأنها تجري في المقام أو لا تجري. بالنسبة إلى جريان قاعدة اليد في المقام بهذا النحو الذي ذكرناه، أورد عليها بإيراد معروف ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه المستنكر بعبارة موجزة، حاصلها حاصل ما ذكره هو هكذا قال، بأن حجية اليد التي يكون حدوثها معلوم الخلاف، التي يكون حدوثها معلوم الخلاف على المنفية المطلقة أو الطلقة غير واضحة بل الأشهر عدمها. العبارة مقصودة حسب الظاهر مراد هذا أن اليد لا تجري فيما إذا علمنا بتعمل اليد في الزمان السابق بعنوان مناسب للملكية، بعنوان مناسب للملكية، وشككنا في تعنونها بعنوان الملكية بعد ذلك. هنا في مثل هذه الحالة لا تجري قاعدة اليد، وإنما تجري قاعدة اليد إذا شككنا في تعنون اليد بعنوان الملكية من البداية، أو أحرزنا تعنونها بعنوان الملكية من البداية ثم شككنا بعد ذلك في تحولها وانقلابها. توضيح ذلك، تارة نفترض أن المقل أننا نعلم أن هذه اليد التي نريد أن نتمسك بها لإثبات الملكية، تارة نفترض أننا نعلم أنها في السابق معنونة بعنوان مناسب للملكية، كما إذا أحرزنا أنها يد أمانة، أحرزنا أنها يد معتدية غاصبة، يد هذا المكلف على العين يد أمانة ليست يد مالكة، أو يد معتدية ليست مالكة، أحرزنا ذلك في البداية واضح. ثم بعد ذلك احتملنا تحول هذه اليد من كونها يد أمينة إلى يد شنو؟ مالكة. ثمن صارت يد شنو؟ مالكة. اشترها الآن خلاها عدة أمانة عالية أو إجارة أو إلى آخره، ثم بعد ذلك احتملنا أن هذا اشتراها صاحب اليد، اشتراها من صاحبها فأصبحت يده يد شنو؟ مالكة. واضح. هذه صورة. هذه الصورة يقول السيد الحكيم قدس الله تعالى أنه هذه لا تجري فيها قاعدة اليد. المشهور ذهب إلى أنه لا تجري فيها قاعدة الشنو؟ قاعدة اليد. وإنما تجري قاعدة اليد في واحد مورد. إما أن نعلم أن اليد من البداية معنونة بعنوان يد المالكة، يد المالكة، ثم سكتنا في تحولها إلى يد غيرنا مالكة، فنتمسك بقاعدة اليد في إثبات التملك والملكية. الصورة الثانية هي ماذا كان الشك من البداية موجود، من البداية من أن اليد يد مالكة أو يد شنو أمانة أو غاصبة، من البداية عندنا شك، حينئذ أيضا هناك تجري قاعدة شنو اليد بإثبات الملكية واليد يد مالكة. فهذا بشكل كلي. في المقام واضح انه في المقام واضح، او ينبغي ان يكون واضح انه في المقام، مقامنا من القبيل الاول الذي ذهب المشهور فيه الى عدم جواز التمسك بقاعدة الشن اليد. لماذا المقام من هذا القبيل؟ مقام من هذا القبيل واضح، لان المستخرج الاول هذا الانسان الذي استخرج المعدن واضح يده على خنف هذا المعدن شنو يد مالكة او يد امانة، من يقول لي يد امانة؟ ليس ان المفروض والصحيح مثلا هو شنو، هو ان الخنف يتعلق بالعين من بداية ظهور الربع، بمجرد ان يخرج هذا المعدن من الارض خمسه ليس له، خمسه ليس له، خمسه بيده شنو امانة، بل الشارع زوج له شنو تأخير دفع هذا الخمس إلى مدة شنو لا وجد له ذلك، لكن خمس المال ليس له، خمس المال ليس ملكا له، إذا هو عنده شنو أمانة، فيده على يد شنو أمينة. إذا في المقام نحن نعلم بأن اليد متعنون سابقا بعنوان مناف لعنوان التملك، لم تكن يد مالكة. فإذا لم تكن يد مالكة وشككنا بعد ذلك في فيرورتها مالكة أو عدم فيرورتها مالكة، هنا لا يجري، لا تجري، لا ينفصل قاعدة اليد لإثبات تملك هذا الإنسان لتمام الجنو وتمام المال. حتى نثبت بعد فرض تملكه لتمام المال عدم وجود دفع الخمس على الواجب بعد الاعراب، واضح. هذا هو حاصل المحاقل. الوجه في هذا التفصيل واضح، الوجه في هذا التفصيل، الظاهر ان الوجه في هذا التفصيل هو انه في صورة، لاحظوا، في صورة العلم بتعنون اليد بعنوان مناف للتملك سابقا، هذه الصورة اللي منع فيها من التملك بقاعدة اليد، الوجه سلما هو انه في هذه الصورة يجري استصحاب ما العبر عنه باستصحاب حال اليد المتيقن شنو سابقا، يجري استصحاب، لأن المفروض في هذه الصورة أننا نعلم أن اليد يد شنو أمانة، يد غاصبة مثلا، ها؟ يد أمانة، وبعد ذلك نشوف أنه صارت يد مالكة أو لا، شنو تبحث؟ بقى يد شنو أمانة، هذا الاستصحاب هنا واضح، يجي الاستصحاب وينقح لنا أن اليد ليست مالكة. وإنما هي يد شنو أمينة، واليد الأمينة ليست فيها، ليست إمارة على شنو على الملكية، واضح، اليد الأمينة ليست إمارة على الملكية، وإنما اليد التي نشعر في أنها مالكة وأمينة إمارة علينا على التملك، أما اليد التي نعلم أنها ليست أمينة ليست مالكة وإنما هي يد أمانة أو يد غاصبة، هذه ليست إمارة على شنو على التملك إطلاقا. في المقام نحن على يقين من أنها بحسب الفرض، على يقين من أنها يد شنو أمانة ليست مالكة، نشك في ذلك بعد ذلك الاستصحاب يخرج لي أنها أيضا ليست شنو مالكة، إذا أنا أعرض أنها ليست مالكة، فكيف ينفذ التملك؟ فقاعدت اليد في بعد السنة التملك وجعل اليد علامة على التملك. من أين هذا الاستقرار؟ فقد واحد يقول له أنه خليج الاستقرار حفظ ما يعرفه. من عارف قاعدة السنة اليد لأن قاعدة اليد مثلا مقدمة على اليد كما ذكر واضح هذا التجاوز هو استصحاب سلمنا استصحاب يجب لكن من استصحاب ليش يقدم على قاعدة اليد الجواب هو هذا هو أن قاعدة اليد فيها خلاف هل هي من الأصول العملية أو هي من السنة من الإمارات بناء على انها من الاصول العمليه تقدم الاستصحاب عليها واضح ان الاستصحاب يكون حاكما عليها راجعا للشك الذي اخذ في موضوع هذا اعتبارها اصلا عمليا من كل اصل عملي اخذ الشك في ماذا في موضوعها قاعده اليد بناء على انها اصل عملي موضوع شنو الشك في ان هذا يملك العين التي تحت يده أو لا يملكها استصحاب الذي ذكرناه يقع على الموضوع تعبده سيكون حاكما عليها استصحاب يخرج لي شنو أنه شنو ليس مالكا ليس أن الحالة السابقة كانت هي شنو عدم الملكية الحالة السابقة كانت أن يده يد أمانة ليست مالكة إذا استصحبت هذه الحالة راح يثبت بالاستصحاب أنه ليس هنا مالكا إذن أنا أعرض أنه ليس مالك ثلاثة أشياء فالاستصحاب يكون رافعا للشك الذي هو موضوع الأصل العملي تعبدا وهو معنى سنة الحفظ هذا يعتمد على أنه أصل عمل وهذا وأما يعتمد أن تعتقد إمارة كما هو أحد الرأيين رأيين في تلك المسألة ولعله الآخر أيضا باعتبار أن الدليل أو عمدة الدليل في الحقيقة على قاعدة اليد هي بناء العقلاء وأن الروايات والأخبار والأدلة الأخرى التي وردت في هذا المضمون كلها أدلة إرضائية استقرت عليه سيرة العقلاء من البناء علما على قاعدة اليد بعلم الله بعلم الله باعتبار أن اليد تكشف لاحظوا كشفا نوعيا ظنيا عن ماذا؟ عن الملك بحكم الغلبة غلبت اليد التي تستولي على الشيء أنها شنو؟ أنها مالكة افتراض أنها أمينة رافضة على خلاف الغالب الغالب أن اليد التي تستولي على الشيء هي ماذا؟ هي مالكة بحكم هذه الغلبة يحصل فضل نوعيا كشف نوعيا اليد تكون كاشفة عن ماذا عن التملك فالعقلاء بنى على ذلك على أن اليد شنو مملكة على أن اليد تكشف عن الملكية باعتبار هذا الظن النوعي والكشف شنو والكشف النوعي ومن الواضح أن بناء العقلاء على التملك ليس تعبد صرخ واضح هو مجرد ترتيب اثار لا عقلاء لا بناء العقلاء عقلاء يتبعون الحيثيات السنه الفاسده ليس عندهم تعبدات صرخه يعملون بها الشارع عندما يرى المكلف يعقل في ذلك ان يكون هذا تعبد صرخ اما العقلاء عندما يبنون على شيء كافتراض التعبد الصرخ منتفي في حقهم فلا بد انهم يبنون على ذلك باب الكشف واضح الشرع عمل هذا الكشف عندنا العقلاء لا يكون حجه الا بامضاء منه بامضاء الشرع فالشرع امضى هذا الكشف وهذا معنى انها اماره لا اصل عملي كشفا عن التملك لكن كشفا معقل العقلاء وامضاء الشرع صمموا هذا الكشف بالضبط كما نقول في شعر الطلق والسنة والامارات كما يقال في شعر الطلق والامارات يقال في ذلك قاعدة اليد جملة الغلبة يعني غلبة كشف اليد عن ماذا؟ عن التملك لا يقنع بأن قاعدة اليد من الامارات واضح
مع ذلك
نقول في المقام ان الاستصحاب مقدم على هذه السعاده، وذلك باعتبار ان هناك تشكيك حقيقي في وجود بناء قبل العقلاء على قاعده التي على المورد. يعني يا مورد، هذا المورد الذي نعلم فيه بتعنون اليد في الزمان السابق بعنوان مناف لنا للملكيه، اكو تشكيل حقيقي بان العقلاء يبنون عودتي على المورد او لا. واضح؟ واذا تكتبنا في ذلك او جزمنا بالعدم، حينئذ لا دليل على قاعده اليد في المقام في الاستصحاب، يمكن ماذا؟ العمل به. واضح اللي اقوله؟ قاعده اليد مو واضح ان هناك بناء من قبل العقلاء على حتى في هذا الموضوع، غير قدر متيقن منها باعتبار ان بناء العقلاء زي اللب مثلا، قدر متيقن منها هو ما اذا كنا نشك من البدايه انها يد امينه او يد شنو او يد مالكه، هنا بعد تجد مسلمه اكو بناء من قبل العقلاء عليها. واما اذا علمنا بانها ليست مالكه وشككنا في تحولها الى مالكه، هل يبنى على قاعدة اليد؟ هل هناك بناء من قبل عقلاء عليها؟ هذا نور التشكيك، ويكفي التشكيك لعدم الاستناد الى القاعدة في المقام، فيجب الاستصحاب بلا معارض. بل اكثر من هذا يمكن ان يقال، اكثر من هذا، حتى لو فرضنا وجود بناء من قبل العقلاء على العمل بقاعدة اليد في هذا المورد، مع ذلك نقول هذا غير معتبر. مع ذلك نقول هذا غير معتبر لنقطة بسيطة، وهي أن بناء العقلاء وحده كما هو واضح لا قيمة له. لا قيمة له. كل العقلاء لو بنى على شيء لا يكون دليلا على الحكم الشرعي، وإنما بناء العقلاء يكون دليلا حيث شنو يمضيه الشارع. واضح؟ حيث يمضيه الشارع. وكيف نحرز إمضاء الشارع بهذا البناء لو سلمنا انعقاده بعد فرض جريان الاستصحاب، بعد فرض الاستصحاب. الاستصحاب ما معنى الاستصحاب؟ ما معنى الشارع يخرج المكلف؟ يدل انت على يقين من ان اليد، واضح؟ انت على يقين من ان اليد ليست مالكه في الزمان شنو؟ السابق. الآن يجب عليك أن تبني على أنها ليست سنة مالكة. استصحاب على معنى أمر المكلف بالبناء على بقاء الحالة السنة السابقة. بعد أمر المكلف بالبناء على الحالة السابقة، هذا يكون في واقعه ردعا عن البناء العقلائي لو كان هناك بناء من قبل العقلاء على إثبات التملك في هذه الصورة. أنا مو قاعد من الرد على قول هذا أن الشارع يأمر المكلف أنه تبني على بقاء الحالة السابقة، يعني لا تبني على الملك. هذا معنى ابني على بقاء الحالة السابقة، يعني ابني على أن اليد لا زال شنو الحمد لله. فهذا يعني على بناء من قبل العقلاء في هذه الحالة على الملكية، هذا يكون رادعا لا أقل من احتمال الرد، ولا نحرص بذلك على الله، فلا تكون هذه الشيئة لو سلمناها حجة. فالصحيح في المقام هو أن قاعدة اليد في المقام لا تجري، واضح بالإيراد الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه، ولأن قاعدة اليد ليست حجة إلا فيما إذا شككنا من البداية بأن اليد مالكة أو شنو أو ليست مالكة، وفي المقام لا نشك بذلك. واضح؟ هذا هو قاعدة اليد. طبعا أكو كلام تعقيب على هذا الكلام قبل أن ننتقل إلى أساس الصحة، وهو مدى ارتباط هذا بمحل الكلام، أنه شنو ارتباط هذا بمحل الكلام. بعبارة أخرى أننا هذا الكلام كله مبني كما قلنا مبني على افتراض أن المخرج لا يملك شنو تمام المعدن الذي أخرجه، حتى يثبت أن يده على خمس المعدن يشنو ليست شنو مالكة، لأن في جريها ساعة سبوتي لهذا الإيراد المتقدم. وأما إذا قلنا لا أنه وجوب دفع الخمس في طول الملك ويملك تمام المال ثم يكلف، لماذا؟ يعني يدفع خمسه، يعني يكلف بأن يدفع خمس ما يملكه، وهذا احنا فرق بينهما، يكلف بدفع خمس سنة ما يملكه كالتكليف الغرامات والضرائب المالية، يعني ما تملكه يجب عليك أن تدفع شنو خمسة. إذا هناك ملكية سابقة للمخرج لتمام المال، هذا وحدة يكفي لجريان قاعدة اليد أو لا بناء على هذا القول، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ونحن نقرأ قدر الله تبرك، أكو مجال شوية عندنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدرس كذا. رأى الشيخ الكليني بسند صحيح عن أذان بن ترلو قال: كنت أتيت مع أبي عبد الله عليه السلام، فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة، قبل هذا وسألني أبدا شغل الذهاب معه في حاجة قبل الطواف، فأشار إلي فكرهت أن أدع أبا عبد الله عليه السلام وأذهب إليه، فرحت لأنه أنا مستعد لصحبة الإمام عليه السلام. قال: بدلنا أنا أطوف مع الإمام عليه السلام، إذا أشار إلي أيضا هذا الرجل صاحب الحاجة مرة ثانية أشار لي، فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان إياك يريد هذا، قلت نعم. قال: فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا. قال: هو على مثل ما أنت عليه، يعني شنو مؤمن شيعي، هو على ما مثل ما أنت عليه؟ قلت نعم. قال: فاذهب معه، أمره بأن يذهب معه. قلت: فأقطع الطواف؟ قال: نعم. قلت: وإن كان طواف فريضة؟ قال: نعم. وإن كان طواف فريضة نعم، لقضاء حاجة مؤمن. ما سأل الإمام أن أعرف قبل صلاة الليل كذا كذا، هو على مثل ما أنت عليه. وإن كان قال: نعم. قال: فذهبت معه. ذهب قضاء لحاجته وما قضاء، المهم ذهب معه. يقول أذان، ثم بعد ذلك دخلت عليه السلام بعد فسألته، فقلت: أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن. يعني هذا يعني انتفت أذان لأنه هذا حق للمؤمن عليه، بحيث يسوغ له هذا أن يقطع تواصل فريض، هذا حق ثابت لهذا المؤمن عليه، يجب عليه أداءه. فإذا الإمام سأل أنه ما هي حقوق المؤمن على المؤمن، عن حق المؤمن على المؤمن، فقال: يا أذان دعه لا ترده، اترك هذا الموضوع، يعني قضية مشكلة، قضية فيها تكليف، قضية ما دام الجاهل أنت مقم كذا لا تقوم بحقوق المؤمنين، لكن عندما أقول لك فيها وتصبح عالم بها يتنزل عليك التكليف بها ويجب عليك القيام بها، ما دام جاهل أنت معذور، لكن عندما تعلم القضية مشكلة دعه لا ترده. قلت: بلى جعلت فداك، فلم أجل أردد عليه. فقال: يا أذان تقاسمه شطر مالك، هذا حق المؤمن على المؤمن أن تقاسمه شطر مالك. ثم نظر إلي فرعون دخلني عجل هذا شلون هذا حقا هذا لا بد من أدائه أن قاتمه شطر ماله فعجل هذا من ذلك رأى ما دخلني فقال يا أبا أما تعلم أن الله عز وجل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قلت نعم سألت كتاب ذكر المؤثرين قال أما إذا أنت قاتلته فلم تؤثره بعد بعدك ما خسرت إنما أنت وهو سواء إذا قاتلته ما في يساق إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف آخر من النصف الذي أعطيته له إذا أعطيته حينئذ تؤثره والمؤثرين على أنفسهم يذكرون في القرآن من صفات المؤمنين أن يؤثروا على ماذا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في الحقيقة هذا في الرواية صحيحة معتبرة لها عدة يعني عدة أشياء ينبغي الانتباه إليها منها أنه قضى حاجة المؤمن قضى حاجة المؤمن مهمة لأي درجة هذه تجوز له ظهر مو تجوز لأن الإمام مستفيد من قوله أظهر معه أنا يجب علي أن يبقى طواف الطريق قد نستفيد من ذلك هذا فعلى الأقل إذا ما استفدنا وجوب قطع هذا لأداء حاجة المؤمن لقضاء حاجة المؤمن على الأقل نستفيد منها هو جواز قطع الشنع مو جواز فقط وإنما استحباب ومطلوبية قطع الفريضة لأجل قضاء حاجة المؤمن هاي تكشف عن أهمية قضاء حاجة الأخ المؤمن بالنسبة إلى الشارع ناهيك عن ماذا عن قطع الأمور المستحبة وعدم التساهل بها وعدم أداء حق المؤمن وقضاء حاجة المؤمن فضلا عن الأمور شنو المباحة كالأكل والسفر والمشي وكذا فأن يقطعها في سبيل أن يقضي حاجة المؤمن قضاء حاجة المؤمن من الأمور المهمة التي اهتم بها الشارع إلى هذه الدرجة الأمر الآخر قضية الإيمان لأنه ما كان ما قلت أنا يصلي صلاة الليل أو يلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها أو إلى آخره هل هو على مثل ما أنت على تثبت له هذه الحقوق هو كون شيعي موالي يعني البيت عليهم السلام تثبت له هذه الحقوق هذه الحقوق ثابتة للمؤمنين فيما بينهم كما هو مضمون على هذه الأقوال الأمر الثالث وهو الأمر المهم هو مسألة أن هذا في الحقيقة يخلينا ننتبه إلى أنفسنا أنه إحنا نقوم ببعض ما تشير إليه هذه الرواية بمقدار 10% 5% ما تشير إلى ولا هذا حقا مفروض لو كنا نجهل هذه الحقوق لكنا معذورين كما هو لعله ظاهر الرواية معذورين في ذلك لكننا بعد أن علمنا بهذه الحقوق وكنا نعلمها قبل الآن أيضا هل قمنا بهذه الحقوق اتجاه أخواننا لو لم نقم بهذه الحقوق اتجاه أخواننا لو كنا قمنا بهذه الحقوق لما رأينا تنافسا ولا تزاحما ولا تنازعا على حطام الدنيا فيما بيننا لأن الإنسان الذي يوطن نفسه على أن يعطي أخاه ما يملك من حطام الدنيا ويقاسمه نصفه لا يتنازع معه كما هو واضح ولا يتنازع معه ويوصل القضية إلى المحاكم وامتان المحاكم ليس هكذا عندما يبني على ماذا على أن يقاسمه شطر ماله إذا نحن يجب أن ننتبه إلى أننا بعيدون كل البعد عن أجواء هذه الرواية الشريفة الصحيحة وأن ننتبه إلى ذلك ونحاول بقدر جهدنا أن نقدم هذه الأمور على أنفسنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.